بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف كتاب الرضاع حكم الرضاع. قال رحمه الله كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب وهو من ضمن كتاب النكاح تحدث عن مسألة الرضاع، والذي يعني يجعل هذا الباب داخل تحت كتاب النكاح قلنا بأنه ماذا؟ بأن النساء المحرمات على الرجل قد تكون محرمة بسبب ماذا؟ النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو الملاعنة. فهذا الباب باب الرضاع لابد أن يعني يفهم حتى يعلم ما هي المحرمة على الرجل من جهة الرضاع، وما هي عدد الرضاعات، وما هي الشروط التي تشترط في مسألة الرضاعة. هذه كلها سيتحدث عنها تحت هذا الباب. والعمدة طبعا في هذا الأمر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك في قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا يعني يعطينا يعني إشارة إلى فهم هذه المسائل، فهم مسألة ماذا؟ الرضاعة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. ثم بدأ في التوضيح كيف يعني أن حكم الرضاع هو حكم النسب. سيتحدث طبعا ويذكر أن اللبن الذي يسمى عند الفقهاء لبن الفحل يعني اللبن الذي بسببه حصل ماذا؟ حصل أن المرأة قد يعني أرضعت هذا الطفل يعني أنها كانت زوجة لهذا الرجل، فبسبب هذا الماء صار ماذا؟ صارت هذه أما للطفل من الرضاعة، وهو الرجل صار ماذا؟ أبا له من الرضاعة. طيب قال ماذا؟ فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني أن بسبب وجودها تحت هذا الرجل حصل هذا اللبن. فلما رضع الطفل من هذه المرأة كانت هي أمه من الرضاعة، وهذا الرجل الذي حصل هذا اللبن بوطئه صار ماذا؟ أبا له من الرضاعة. نعم.
فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب.
على ابنهما من النسب. إذن كل ولد لهذه المرأة هو ماذا؟ هو أخ له من الرضاعة لهذا الطفل الذي رضع، وكل ولد للرجل الذي هو أبوه من الرضاعة يكون أخ لهذا الولد من الرضاعة، فجميع أولادهما ويكونون ماذا؟ إخوة له من الرضاعة، الأولاد والبنات الذكور والإناث يكونون ماذا؟ يكونون إخوة له من الرضاعة. فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب، يعني مثل النسب، مثل ماذا؟ مثل النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه أخته من الرضاعة، وهذه خالته من الرضاعة، وهذه عمته من الرضاعة، وهذه جدته من الرضاعة، واضح؟ وهذه عمة أبيه من الرضاعة، وهذه خالة أبيه من الرضاعة، وهذه عمة أمه من الرضاعة، وهذه خالة أمه من الرضاعة، وهكذا، واضح؟ سواء كان الأبناء للرجل الذي هو الذي كان منه الذي نسميه لبن الفحل، هذا الرجل الذي يعني أتى اللبن منه الذي هو أبوه من الرضاعة، سواء كان الأولاد من هذه المرأة أو كان من امرأة أخرى، سيأتي معنا في كلام المؤلف توضيح كذلك لو كان عند الرجل امرأتان، سيأتي معنا ما نستبق الأحداث، لكن هذا الرجل يكون يعني أبا له من الرضاعة، أولاده من هذه المرأة إخوة أشقاء من الرضاعة، أولاده من امرأة أخرى إخوة من الرضاعة لأب، أولاد المرأة إن كانت قد تزوجت قبل هذا الرجل، واضح؟ أو حتى لو كان بعد مثلا وفاته كان لها أولاد من غير هذا الرجل، فيكونون إخوة له من الرضاعة من الأم، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب،
وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم، وهذا واضح مثل ما ذكرنا. نعم.
والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو جور أو سوع
أو وجور
أو وجور أو وجور أو صعوط محضا
أو سعوط بالفتح سعوط
أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله تعالى يبين ما هي الرضاعة، ما هي الرضاعة التي يكون بسببها هذا الطفل ماذا؟ ابنا لهما من الرضاعة. ما هي هذه الرضاعة؟ قال الرضاع المحرم الذي يجعل يعني هذه المحرمية ويعطي هذا الطفل وصفا بأنه ابن لهما من الرضاعة. ما هو هذا الرضاع؟ قال ما دخل الحلق من اللبن. إذن العبرة بمسألة دخول الحلق، سواء كان بمثلا مص الثدي، واضح؟ سواء كان بمص الثدي، سواء دخل بارتضاع من الثدي الذي جاء عنه التعبير المص لا تحرم المص ولا المصتان، سواء كان بالمص من الثدي أو وجور، الوجور بمعنى أنه مثلا قد يجعل مثلا في وعاء ويصب صبا في ماذا؟ في حلقه، واضح؟ فهو ما ينزل إلى الجوف، ليس عن طريق المص، وإنما يعني يدخل في الجوف عن طريق وعاء كأس إلى آخره. أو السعوط الذي يكون عن طريق الأنف، عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنف، والأنف نحن نعرف أنه يعني يكون مصدرا كذلك لوصول الغذاء إلى الجوف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الوضوء قال ماذا؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقط الأنف الذي يعني له هذه الخاصية. وإلا قد يقول قائل هذا يعني سيأتي في مسائل الصيام، أو يعني تسمعونه في أمور الصيام، مثلا الأمور المتعلقة مثلا بالعين كقطرة العين مثلا أو الأذن أو غيرها. طيب، قد يصل أحيانا الشخص قد يضع قطرة في عينه فيشعر بطعمها ماذا؟ في فمه. هذه ليست لها علاقة بمسألة دخول الطعام إلى الجوف، لأنه ليس مكانا يعني مخصصا لوصول الغذاء إلى الجوف، ليس عن طريق العين ولا عن طريق الأذن، لكن عن طريق الفم وعن طريق الأنف هذا أمر وارد، وهو كذلك المعمول به في أيامنا هذه، يعني في المستشفيات وغيرها حينما يتعذر وصول الغذاء عن طريق الفم يكون ماذا؟ يكون عن طريق الأنف ونحو ذلك. فهو إذن مصدر لوصول ماذا؟ لوصول الغذاء. فإذا كان السعوط يعني بمعنى أنه دخل اللبن من أنف هذا الطفل إلى جوفه بالعدد الذي سيذكره المؤلف، فهذا يعتبر ماذا؟ وصول اللبن إلى الجوف. طيب، فإذا عندنا سواء وصل اللبن إلى جوف الطفل عن طريق الفم، عن طريق مص الثدي، أو عن طريق صب اللبن هذا في يعني في جوف الطفل أو كان عن طريق الفم أو الأنف كله معتبر. قال محضا كان أو مشوبا، سواء كان لبنا يعني خالصا أو كان مخلوطا مثلا بالماء. لكن هنا نرجع إلى القاعدة التي يذكرها الفقهاء في مسألة الماء، يعني حينما يغلب الماء على اللبن ماذا يسمى؟ ماء أم لبن؟ يسمى ماء. فطالما أن اسمه ماء فلا عبرة به. طيب متى يكون معتبرا؟ إذا كان الغالب مثلا هو اللبن، حينما تنظر إليه تقول هذا لبن، لو كان حتى فيه ماذا؟ يوجد فيه ماء، لكن يقال هذا لبن، هذا لبن، فإذا هذا معتبر، هذا معتبر إذا كان هو الغالب. أو يقول الفقهاء يعني حتى لو كان متساويين لكن يصح إطلاق لفظ اللبن عليه، يصح إطلاق لفظ اللبن عليه، فهو إذن هذا معتبر إذا كان اللبن هو الغالب أو يعني تساوية، فنقول هذا يعني هذا لبن. لكن طالما أنه لا يسمى لبن، يسمى ماء أو أي شيء آخر، فهنا لا يكون معتبرا. طيب تفضل.
ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة.
ولا يحرم إلا، ولا يحرم عفوا إلا بشروط ثلاثة.
أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم، الشرط الأول حتى يكون هذا اللبن محرم يعني لبنا يعني معتبر في مسألة الرضاعة أن يكون لبن امرأة. لبن ماذا؟ لبن امرأة، ما يكون مثلا أجلكم الله مثل ما قال المؤلف لبن بهيمة، يعني ما يقال هذا ولد مثلا شرب مثلا من الماعز أو من هذه البهيمة فيقال إنه ابنها من الرضاعة، لا ما يصح هذا الأمر، إنما يشترط أن يكون ماذا؟ أن تكون امرأة. طيب يقول الفقهاء قد يكون طيب الرجل حاله مثلا، وانتم تنظرون هنا يعني تنظر في الفقه، الفقه جميل جدا، يعني فيه تجد فيه سعة عند الفقهاء في مسألة يعني استحضار المسائل. وإلا لو قال قائل طيب الفقيه هذا لماذا تكلم مثلا أو رجل، يقال لأنه قد يظهر في زمن من الأزمنة بعض الرجال قد يكون فيه من مثلا هذه الأمور اللي قد تكون قد ينزل شيء مثلا، وهذا يحصل طبيعي، خلل في مثل ما يقولون خلل في الهرمونات أو غيرها، وهذا قد يحصل مثل هذا الأمر. طيب الرجل والآن والعياذ بالله يعني في مثل هذه الأمور بعض الشذاذ وبعض من يسلك من انتكست فطرهم يبحثون عن مثل هذه المسائل. طيب قد يكون رجل وخرج منه اللبن، هل هو معتبر؟ لا غير معتبر، لو حتى أرضعه رضاعة يكون ماذا؟ يكون غير معتبر أبدا، غير معتبر، لأنه يشترط أن يكون، إذا الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، لبن امرأة سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، يعني كانت حامل قد ولدت أو لم تكن قد حملت لكن خرج منها هذا اللبن فهو ماذا؟ فهو معتبر، فهو معتبر. طبعا سيترتب على هذا الخلاف في مسألة هل يعني هي استخدمت أدوية أو لا تستخدم أدوية ونحو ذلك، هذه كلها من المسائل المعاصرة التي يعني يتكلم عنها أهل الفقه المعاصر. طيب سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا في حياتها أو بعد موتها، ماتت المرأة بعد وفاتها الطفل بجانبها فرضع منها، رضع وهذا طبيعي ومتوقع، يعني قد يحصل مثل هذا الأمر. طيب أصبحت أما له، نعم أصبحت ماذا؟ أما له، وزوجها الذي كان سببا في هذا اللبن هو أبوه من الرضاعة. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل، يعني ما الخنثى الذي لم تتبين حاله هل هو رجل أم امرأة، لا عبرة باللبن الذي يخرج منه حتى تتبين يعني يتبين يعني حاله، فلا يحرم شيئا، فلا يحرم شيئا. الأذان يا شيخ؟ طيب تفضل.
قال: الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إذن هذا الشرط الثاني أن يكون في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا الرضاعة المعتبرة شرعا هي ما كانت في الحولين، ما كانت في خلال السنتين، هذا الذي يكون معتبرا. لا يحرم يعني من الرضاع، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام. بعد الفطام لا يعد ماذا؟ لا يعد رضاعا محرما. طيب، قد يقول قائل: قصة سالم مولى أبي حذيفة، قصة سالم مولى أبي حذيفة كان أكبر من السنتين، لما يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالما 5 رضعات فيحرم عليها. هذه القصة طبعا من أهل العلم من حملها على أن هذا الأمر خاص بسالم مولى أبي حذيفة، منهم من قال يعني أن هذا الأمر خاص بمن كانت حالته كحالة سالم، لأن سالم هذا كان مولى عند أبي حذيفة وكان يدخل ويخرج عليهم، فكلم يعني أبو حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن هذا كان طفلا والآن قد كبر وهو يدخل ويخرج، فماذا يفعل؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر امرأته أن ترضع سالما 5 رضعات يعني حتى يكون محرما عليها. خلاصة الأمر يعني هذه الحادثة قد تكون مثل ما يقال حادثة عين، العبرة بما جاء في النصوص الصريحة المحكمة، ومثل هذه قد تكون خاصة بحال سالم أو بمن كان كحالة سالم، يعني قد عاش في هذا البيت معهم ونحو ذلك، فهذا للفقهاء فيه كلام، لكن الأصل أن تبقى مسألة الرضاعة هي في خلال الحولين، في الحولين هذا الذي يشترطه الفقهاء. إذن الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، الشرط الثاني أن يكون في الحولين وليس بعد السنتين. طيب، الثالث
أن يرتضع 5 رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
نعم، هذا في قول عائشة رضي الله عنها يبين لنا ويفصل في مسألة الخلاف الذي حصل بين الفقهاء، ما هي الرضعات التي تحرم، ما هو عدد هذه الرضعات. من الفقهاء من قال 3 رضعات، 3 رضعات تحرم. ما الدليل؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني المص اللبن. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المصة والمصتان لا تحرم، لكن ماذا؟ لو كان 3 فمعناها، معنى هذا الحديث أنها تحرم، لكن نقول هذا يحتمل ويحتمل، وتفصيل عائشة رضي الله عنها هنا تفصيلها ظاهر، وهو أن الرضاعة المحرمة كانت 10 ثم نسخت إلى 5 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إذن الذي يشترط في مسألة الرضاعة هي ماذا؟ هي 5 رضعات، 5 رضعات رضع هذا الطفل من هذه المرأة وهو في مدة الحولين، كان ابنا لها من الرضاعة. واضح؟ كان ابنا لها من الرضاعة، فإذا لابد من 5 رضعات. 5 رضعات يعني بمجرد دخول اللبن إلى الجوف يعد ماذا؟ تعد رضعة، سواء كان في يعني في مجلس أو كان في عدة مجالس، فهو إذن الذي يعتبر هو 5 رضعات، 5 رضعات هي التي تحرم. طيب،
ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد.
نعم، هنا الرجل عنده امرأتان، هذه أرضعت ماذا؟ أرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى أرضعت طفلة، صار ماذا؟ صار هذا الطفل وهذا الطفل إخوة لبعضهما من الرضاعة. لأي سبب؟ لأن ها، لأن اللبن من نفس الرجل، اللبن من نفس الرجل، وإن اختلفت الأمهات لكن اللبن من نفس الرجل. طيب،
وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما.
رجل عنده امرأتان، عنده امرأتان، إحداهما أرضعت الطفل 3 رضعات والأخرى أرضعت الطفل 2 رضعات، صار الطفل ماذا؟ ابنا له هو من الرضعة، لكن ليست هذه بأم له من الرضعة ولا هذه بأم له من الرضعة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للرجل صارت أن الطفل رضع من لبنه ماذا؟ 5 رضعات، أما بالنسبة للنساء هذه 3 وهذه 2، فهو يكون ابنا للرجل من الرضعة وليس ابنا لواحدة من نسائه. طيب،
فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاهها ولازمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاههما.
نعم، هنا يعني يأتي المؤلف بشيء من المسائل التي قد تقع أو قد تفترض. يقول لو كانت هذه الطفلة زوجة له انفسخ ماذا؟ انفسخ نكاحها، انفسخ نكاح الطفلة. طيب سؤال، الآن الطفلة لماذا يعني الطفلة هذه يعني على فرض إذا قيل مثلا بزواجي مثلا بزواج هذه الطفلة من هذا الرجل صار ماذا؟ صار هو أبا لها من الرضاعة، رضعت 3 من هذه و2 من هذه من زوجاته، صارت الطفلة ماذا؟ بنتا له من الرضاعة. طيب انفسخ نكاحها، هذا واضح، انفسخ نكاح هذه الطفلة لأنها صارت بنتا له، بنتا له من الرضاعة، لكن ما انفسخ نكاح الزوجتين، لماذا؟ ها، ما قلنا نحن أم الزوجة يعني هذه ينفسخ نكاحها؟ أحسنت، ماذا؟ ليست أما لها، ليست أما لها، لأنها رضعت من هذه المرأة 3 ورضعت من هذه 2، فهي ليست يعني أم لهذه الطفلة. المرأة هذه التي يعني أرضعت الطفلة 3 وهذه أرضعت الطفلة 2، ما صارت ولا واحدة منهن أما للطفلة، واضح؟ فلذلك من فسخ النكاح، لأنها لو كانت المرأة هذه أرضعت الطفلة 5 رضعات وهذه الطفلة كانت يعني قد حصل أنه قد عقد عليها، يعني طبعا عقد عليها ينتظر إلى أن تكبر، لكن هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء عقد عليها، ينفسخ نكاح الطفلة ونكاح ماذا؟ ونكاح الأم إن كان ها ينفسخ نكاح الأم إن كان دخل بالأم، وبالنسبة للطفلة ها يحرم بمجرد العقد، فينفسخ نكاح ماذا؟ نكاح الأم، وإذا دخل مثلا بالطفلة ينفسخ ماذا؟ نكاحهما 2، واضح؟ هذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. إذا فرضا هذه المرأة أرضعت الطفلة 5 رضعات، 5 رضعات صارت ماذا؟ أما لها من الرضاعة، وعقد الرجل على هذه الطفلة، كان قد عقد عليها قبل ذلك، ها صار عاقدا على ماذا؟ على هذه البنت، وهذه المرأة أم لها من الرضاعة، فينفسخ نكاح من؟ ينفسخ نكاح الأم زوجته، وتبقى هذه على ذمته. طيب لو دخل بالطفلة انفسخ نكاحهما 2، لأن هذه ابنته من الرضاعة وهذه أم ابنته من الرضاعة، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ فالمسائل يعني المسائل ليست بمسائل سهلة، لذلك هذه الأمور يجب على الناس أن يتعلموها ويتفقهوا في هذه المسائل حتى ما يحصل الجهل بدين الله عز وجل، ويحصل بعد ذلك أن يقول أنا ما عرفت ولا تعلمت ولا كذا. التقصير حاصل، لكن لا بد أن الإنسان يبادر إلى تعلم مثل هذه المسائل الخاصة التي تتعلق بها، يعني يتعلق بها مسائل الفروج. نعم.
ولو أرضعت إحدى
قال لزمه نصف صداقها، قال فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا. الآن هو عقد على هذه الطفلة التي رضعت ثلاثا من هذه واثنتان من هذه من الأخرى، فصار هو أب لهذه الطفلة، عقد على هذه الطفلة، مع الوقت تبين له ماذا؟ تبين أنه أب لها من الرضاعة، واضح؟ أب لها من الرضاعة. طيب هو ما يعلم، المرأتان تعلمان بهذا الأمر لكن هو ما يعلم، الغرم على من؟ الآن يلزمه ماذا؟ يلزمه إما الصداق إذا كان دخل على هذه الطفلة على هذه البنت، إذا دخل عليها يلزمه الصداق كامل المهر كامل، إذا ما دخل عليها مثل ما قال المؤلف يلزمه نصف الصداق نصف المهر. لكن هل هو الذي يغرم أم المرأتان زوجته؟ يرجع عليهما أخماسا، يرجع عليهما ماذا؟ أخماسا، يعني الغرامة تقسم إلى خمسة أقسام، التي أرضعت ثلاث رضعات تتحمل ثلاث أخماس، والتي أرضعت رضعتان تتحمل ماذا؟ تتحمل الخمسين، تتحمل الخمسين، واضح هذا؟ يرجع عليهما أخماسا، واضح؟ واضح ما معناه؟ فالغرامة يعني المهر الذي سيعطيه لهذه الطفلة بعد فسخ النكاح سيعطيها ماذا؟ هذا المهر أو نصف المهر. من الذي يدفعه؟ غرامة تكون على الزوجتين، على الزوجتين. نعم.
قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضاعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتها عليه
وحرمتا عليه. طيب الآن العكس، هذه المرأة تزوجت من رجل فأرضعت هذه الطفلة خلال الحولين، يعني طلقت أو نحو ذلك، فأرضعت ماذا؟ أرضعت هذه الطفلة من لبن غيره. طيب صارت هي أما لهذا الطفل، هي أما لهذا الطفل، وأما الرجلان فليسا بأبوين لهذه المرأة. قال صارت أما لها وحرمتا عليه، بأي سبب تحرم على الزوج؟ لأي سبب؟ ها؟
جمع بين الأم
بأنها بنت ها؟ بنت زوجته من الرضاعة، ابنة زوجته، هي ربيبته من الرضاعة، واضح؟ لأنها هي ربيبته من الرضاعة، واضح؟
ولكن هي مفهومة لك أمها، ليش تحرم؟
الآن الطفلة، بالنسبة للطفلة هذه رضعت من هذه المرأة ثلاث من لبن الرجل الأول واثنان من لبن الرجل الثاني، المرأة صارت أما لها من الرضاعة، صحيح؟
صح.
وهذا الرجل وهذا الرجل
ليسوا
بآباء لها.
نعم.
لكن هذا الرجل لا يجوز له أن يعني يتزوج بهذه البنت، تحرم عليه، ما السبب؟ ما السبب؟
بنت
الزوجة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، واضحة؟ طيب نكمل بسرعة حتى ما نتأخر عن الصلاة.
وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد،
واضح هذا.
وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة،
هذا واضح، إن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم.
ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه،
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يعني ما فيه شيء جديد ذكره المؤلف. واضحة هذه المسائل يا مشايخ؟ واضحة؟ إذن هذه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.